أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي. تقدم الكلام عن الشروط الأربعة لتبني المثال الأعلى أو المثل الأعلى، وذكرنا من هذه الشروط الأربعة الشرطين الأولين. والشرط الأول لكي تتبنى المسيرة البشرية لهذا المثل الأعلى المطلق يتوقف على أن تكون لها رؤية واضحة لهذا المثل الأعلى. وهذا المثل الأعلى المطلق هو التوحيد الذي يوحد بين كل هذه المثل المنخفضة وكل هذه الغايات التي تحرك البشر والطموحات. وغير عقيدة التوحيد لا تمثل هذه الرؤية الواضحة التي ينبغي أن تنبع من الصفات اللامتناهية لهذا المثل الأعلى، وليس من مثل منخفض مأخوذ من واقع الناس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا بد من طاقة روحية تستمد من هذا المثل الأعلى المطلق لكي تستمر الإرادة البشرية ولا تتوقف في حركتها. وهذه الطاقة تستمد من الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر، ومن دونه سوف تتوقف البشرية عن الحركة التاريخية. هذا كله تقدم معنا. اليوم مع الشرط الثالث والشرط الرابع. الشرط الثالث، لابد من وجود صلة بين المثل الأعلى وبين المطلق طبعا وبين البشرية، لأننا قلنا هذا المثل ليس بمشتق من واقع الإنسان، وإنما هو منفصل عنه، وتحتاج البشرية إلى صلة موضوعية ليست من صنع البشر. من هنا قلنا موضوعية، ليست من صنع البشر وتوهماتهم، وخاصة الطواغيت المدعين للصلة أو المزيفين من البشر، والآلهة المصطنعة التي يتخذها البشر كمثال أعلى، التي كانت من أفرازات البشر على مر التاريخ. من هنا لابد من صلة موضوعية تربط الإنسان بذلك المثل الأعلى المطلق الحق. وهذه الصلة تتمثل عندنا نحن في الدين بالنبي في دور النبوة. فالنبي هو ذلك الإنسان الذي يستطيع أن يركب بين الشرط الأول والشرط الثاني بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني بين رؤية واضحة وبين طاقة روحية، اللي هو الشرط الأول والشرط الثاني، مستمدة من إيمانه باليوم الآخر أو بيوم القيامة، ثم يجسد بدور النبوة الصلة بين المثل الأعلى والبشرية، ليعمل هذا المركب ويكون بشيرا ونذيرا لتصل الناس إلى أرقى المراتب والكمال في سيرها التاريخي. ومن هنا كان الشرط الثالث هو وجود النبوة أو النبوة، وجود النبوة لكي يكون هو الصلة بين المثل الأعلى والبشرية. الشرط الرابع وجود القيادة الحكيمة المعصومة بعد النبوة أو بعد النبي، لأن البشرية تمر بمرحلة الاختلاف كما ذكرت الآيات الكريمة. واحدة منها: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالبشرية بعد أن تدخل مرحلة الاختلاف، أي عند اتخاذ المثل المنخفضة والتكرارية مثالا لها والتي تحول دون اتصال البشرية بالمثل الأعلى الحق المطلق سبحانه وتعالى، فلا بد للبشرية أن تخوض معركة ضد هذه المثل والآلهة المصطنعة المزورة والطواغيت التي تنصب من نفسها قيما وآلهة على البشرية، فتحتاج إلى القيادة. وهذه القيادة تتمثل بمن؟ بالإمام. فالإمام هو القائد الذي يتولى دور هذه المعركة ضد الطواغيت والمثل المصطنعة. ودور الإمام يندمج مع دور النبوة في بعض مراحل التاريخ. في مرحلة من أدوار النبوة، مثلا أيام نوح على نبينا وآله عليه السلام، كانت قبل نوح كانت البشرية غير مختلفة، لكن بعد ذلك صارت مختلفة، فاحتاجوا أن تكون هناك إمامة، فجعل الأنبياء بعضهم أئمة حتى يمارس دورا أكبر وقدرة أكثر. نحن في مثلا نبوتنا، نبوة الإسلام مثلا، بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله بقيت الإمامة من بعده مستمرة. فالإمامة ضرورة تفرضها حالة الاختلاف عند الأمة. فقبل نوح لم يكن هناك إمامة، لأن المجتمع لم يكن ماذا؟ مجتمعا منحرفا في بداية تشكيل البشرية للمجتمعات، حيث يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن تلك المجتمعات أو عن تلك المجتمعات إنه ماذا؟ إنه يقول عز وجل: كان الناس أمة واحدة. ولكن قبل زمان نوح حدث ماذا؟ انحراف في الأمة، فاحتاج إلى القيادة بعد النبوة. ودور الإمام هو دور استمرار للمواجهة ضد الآلهة المصطنعة والمثل المنخفضة، وهذا الدور مستمر من زمن نوح إلى هذا اليوم، وذلك لتوفر الأسباب الموجبة للقيام بهذا الدور. فدائما تجد ماذا؟ بعد الأنبياء يحاول الطواغيت، يحاول بعض الذين يعني يريدون أن يشكلوا مثل منخفضة وآلهة مصطنعة، يحاولون أنه ماذا؟ يرجعون الناس إلى تلك الآلهة المصطنعة التي إما يمثل هو أحد أقطابها أو أحد صناعها لكي يستفيد ويدافع عن مصلحته. لذلك تجد هذا الدور مستمر من زمن نوح كما قلنا إلى يوم الناس هذا. لا بد من توفر الإمام كما لا بد من توفر النبي، لأن الإمام هو الخليفة الذي يقوم بوظائف النبوة ومنها رفع هذه الآلهة المزيفة. بعد كل هذه الشروط الأربعة التي ذكرناها، نحصل على معنى واضح وضخم للأصول الخمسة للدين. نسمي أصول الدين خمسة، المتمثلة بالتوحيد والعادل والنبوة والإمامة والمعاد. هذه الأصول تصبح لها معنى آخر في ظل هذا الشرح الذي تقدم للسيد الشهيد قدس سره الشريف. تصبح هذه الأصول لها معنى يليق بها بأن يطلق على تلك الأصول الخمسة ماذا؟ أصول، فعلا أصول. لماذا؟ لأنه تنطوي على معنى واسع وكبير من ناحية، كما أنه ينطوي على قدرة هائلة في التحريك التاريخي وصناعة الحركة التاريخية من ناحية أخرى. فالمعنى السابق للأصول الدين هو معنى محدود، أن تؤمن بوجود إله، ثم تؤمن بالعدل، ثم تؤمن بالنبوة، ثم تؤمن بالإمامة، ثم تؤمن بالمعاد، خلاص. لكن في الحقيقة في ظل هذه الشروح التي قدمها السيد الشهيد وتبني المثل الأعلى، تبين من دون أصول الدين وبمعناها الضخم والواسع بهذا المعنى من الشروط الأربعة، يمكن أن يوفر لنا وفي أذهان الناس أيضا ماذا؟ معنى واسع وكبير وواقعي لأصول الدين. خلنا نطبق العبارة ونمر على أصول الدين، نجد أن لها معنى آخر في ظل هذا الشرح الذي تقدم. قال ثالثا، وصلنا إلى الشرط الثالث، إن هذا المثل الأعلى الذي تحدثنا عنه يختلف عن المثل العليا الأخرى التكرارية والمنخفضة التي تحدثنا عنها سابقا، على أساس أن هذا المثل منفصل عن الإنسان، ليس جزءا من الإنسان، ليس من إفراز الإنسان، بل هو منفصل عن الإنسان، هو واقع عيني قائم هناك، قائم في كل مكان، وليس جزءا من الإنسان. هذا الانفصال يفرض وجود صلة موضوعية بين الإنسان وهذا المثل الأعلى، ولا بد من صلة موضوعية بين هذا الإنسان وبين ذلك المثل الأعلى. من هنا سيكون أصل الثالث، وهو أصل النبوة، من الأصول المهمة، لأنه يمثل الشرط الثالث من شروط تبني المثل الأعلى. بينما المثل الأخرى السابقة، يعني المنخفضة، كانت إنسانية، كانت إفرازا بشرية، لا حاجة إلى افتراض صلة موضوعية. نعم، هناك طواغيت وفراعنة على مر التاريخ نصبوا من أنفسهم صلات موضوعية بين البشرية وبين آلهة الشمس وآلهة الكواكب، لكنها صلة موضوعية مزيفة، لأن الآلهة هناك كان، أو الإله هناك كان وهما، وكان وجودا ذهنيا، كان إفرازا إنسانيا. أما هنا فالمثل الأعلى منفصل عن الإنسان، ولهذا كان لابد من صلة موضوعية تربط هذا الإنسان بذلك المثل الأعلى. وهذه الصلة الموضوعية تتجسد وين؟ في النبي. وهذه الصلة الموضوعية تتجسد في النبي، في دور النبوة. فالنبي هو ذلك الإنسان الذي يركب بين الشرط الأول، شنو هو الشرط الأول؟ الرؤية الواضحة، الأيديولوجية الواضحة، والشرط الثاني بأمر الله سبحانه وتعالى. راح يبين النبي يبين السيد الشهيد الشرط الأول والشرط الثاني. يقول بين رؤية أيديولوجية، يعني الشرط الأول، واضحة للمثل الأعلى، وطاقة روحية مستمدة من الإيمان بيوم القيامة، اللي هو الشرط الثاني، يركب بين هذين العنصرين، ثم يجسد بدور النبوة الصلة بين المثل الأعلى والبشرية، ليحمل هذا المركب إلى البشرية بشيرا ونذيرا. هذا ثالثا. ورابعا، البشرية بعد أن تدخل مرحلة يسميها القرآن بمرحلة الاختلاف، على ما يأتي إن شاء الله شرحه في الأيام القليلة الآتية، سوف لن يكفي مجيء البشير النذير وحده، لا يكفي، لأن مرحلة الاختلاف تعني مرحلة انتصاب تلك المثل المنخفضة أو التكرارية، تعني وجود تلك الآلهة المزورة على الطريق، وجود تلك الحواجب والعوائق عن الله سبحانه وتعالى، إذا لا بد للبشرية من أن تخوض معركة ضد الآلهة المصطنعة، ضد تلك الطواغيت والمثل المنخفضة التي تنصب من نفسها قيما على البشرية وحاجزا وقاطع طريق بالنسبة إلى المسيرة التاريخية. لا بد من معركة ضد هذه الآلهة، لا بد من قيادة تتبنى هذه المعركة، وهذه القيادة هي متمثلة بمن؟ وهذه القيادة هي الإمامة، هي دور الإمام. الإمام هو القائد الذي يتولى هذه المعركة، يعني بعد عمله مو تبشير وتنذير، وإنما عمله فعلا عملية إزالة هذه الأصنام والتماثيل التي يخلقها البشر. ودور الإمام يندمج مع دور النبوة في مرحلة من النبوة يتحدث عنها القرآن، وسوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى، ونقول بأنها بدأت في أكبر الظن مع نوح عليه الصلاة والسلام. ودور الإمامة يندمج مع دور النبوة، ولكنه يمتد أيضا حتى بعد النبوة. إذا ترك النبي الساحة وبعد لا تزال المعركة قائمة، ولا تزال الرسالة بحاجة إلى مواصلة هذه المعركة من أجل القضاء على تلك الآلهة المصطنعة، حينئذ يمتد دور الإمام بعد انتهاء النبي. وهذا هو شرط الرابع في تبني المسيرة البشرية لهذا المثل الأعلى المطلق، تفعيل أصول الدين للمسيرة البشرية. الآن بعد هذه الشروط الأربعة وتعمق سماحة السيد فيها، سوف يتضح أن لأصول الدين معنى عميق، لا المعنى الساذج والبسيط الذي يتصوره البعض عن أصول الدين من عامة الناس، أصول الدين ويحفظها وكأنها أنشودة. إنما أصول الدين مسألة مثل عليا، والمثل العليا مسألة مدى طموح البشرية، وطموح البشرية هي عبارة عن العلة الغائية، والعلة الغائية عبارة عن محركية التاريخ البشرية. وتحرك تاريخ البشرية معناتها مسيرها التاريخي وتطورها النوعي في الواقع. وعلى ضوء هذا الضوء سوف نكون رؤية واضحة لما نسميه بأصول الدين الخمسة. سوف تقع أصول الدين الخمسة في موقعها الطبيعي، في موقعها الصحيح السليم من مسار الإنسان. أصول الدين الخمسة: الأصل الأول التوحيد، وهو الذي يعطي الشرط الأول، يستجيب للشرط الأول، هو الذي يعطي الرؤية الواضحة فكريا وأيديولوجيا، هو الذي يجمع ويعبئ كل الطموحات وكل الغايات في مثل أعلى واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني العادل، وهو جانب من التوحيد، ولكن إنما فصل. العدل صفة من الصفات، العدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. حال العدل حال العلم، حال العدل حال القدرة، ولا يوجد ميزة عقائدية في العدل في مقابل العلم، لا يوجد ميزة عقائدية في العدل في مقابل العلم في مقابل القدرة، ولكن الميزة هنا ميزتان: ميزة اجتماعية، العدل له مدلول اجتماعي وله مدلول تربوي. مدلول اجتماعي: المجتمع بحاجة إلى مثل صفة العدل، لأن ماذا؟ تكون هي القدوة في حركة البشرية باتجاه أن يكون الناس مساواة كأسنان المشط الواحد ويعطى العدل بينهم. وثانيا باعتبار المدلول التربوي لهذه الصفة، يعني هذه الصفة تعطينا ماذا؟ تعطينا كما تعطينا صفات الله سبحانه وتعالى منار في الطريق، صفات الله منار لنا في الطريق، كذلك العدل هو ماذا؟ منار لنا في الطريق، مدلول كبير لتوجيه البشرية نحو العدالة. أكمل العبارة: ولكن الميزة هنا ميزة اجتماعية، ميزة القدوة، لأن العدل هو الصفة التي تعطي المسيرة الاجتماعية وتغني المسيرة الاجتماعية، والتي تكون المسيرة الاجتماعية بحاجة إليها للعدل أكثر من أي صفة أخرى. وأبرز العدل هنا كأصل ثاني من أصول الدين باعتبار المدلول التوجيهي، هذا الأمر الثاني، باعتبار المدلول التربوي لهذه الصفة. ألسنا قلنا بأن صفات الله وأخلاق الله علمنا الإسلام على أن لا نتعامل معها كحقائق عينية ميتافيزيقية فوقنا لا صلة لنا بها؟ لا، حقائق ماذا لنا بها صلة؟ صفات الله هي المثال الذي نحتذي خلفه، وإنما نتعامل معه كماذا؟ كمؤشرات وكمنارات على الطريق. إذن من هنا كان العدل له مدلوله الأكبر بالنسبة إلى توجيه المسيرة البشرية، ولأجل ذلك أفرز العدل، وإلا العدل في الحقيقة هو داخل في إطار التوحيد العام، ماذا؟ في إطار المثل الأعلى. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث النبوة. النبوة اللي هي الشرط الثالث من الشروط الأربعة، هي التي توفر الصلة الموضوعية بين الإنسان وبين المثل الأعلى. المسيرة البشرية كما قلنا حينما تبنت المثل الأعلى الحق المنفصل عنها الذي هو ليس من إفرازها ومن إنتاجها المنخفض، كانت بحاجة إلى صلة موضوعية. هذه الصلة الموضوعية يجسدها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. النبي على مر التاريخ، الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين يجسدون هذه الصلة الموضوعية. الأصل الرابع الإمامة، اللي هو شرط الرابع عندنا من الشروط تبني المثل الأعلى. الإمامة هي في الحقيقة تلك القيادة التي تندمج مع النبوة، تلك القيادة التي تندمج مع دور النبوة. النبي إمام أيضا، النبي نبي والنبي إمام، ولكن الإمامة لا تنتهي بانتهاء النبي إذا كانت المعركة قائمة، وإذا ما كانت الرسالة لا تزال بحاجة إلى قائد يواصل المعركة. إذن سوف يستمر هذا الجانب من دور النبي من خلال الإمامة. فالإمامة هو الأصل الرابع من أصول الدين، والأصل الخامس من أصول الدين هو الإيمان بيوم القيامة، هو الذي يوفر لنا الشرط الثاني من الشروط الأربعة التي تقدمت، هو الذي يعطي تلك الطاقة الروحية، ذلك الوقود الرباني الذي يجدد دائما إرادة الإنسان وقدرة الإنسان، ويوفر الشعور بالمسؤولية والضمانات الموضوعية. إذن أصول الدين في الحقيقة وبالتعبير التحليلي على ضوء ما ذكرناه هي كلها عناصر تساهم في تركيب هذا المثل الأعلى، وفي إعطاء تلك العلاقة الاجتماعية بصيغتها القرآنية الرباعية التي تحدثنا عنها قبل أيام. يعني قلنا مرة نتحدث عن وجود ثلاث علاقات في الواقع، ومرة قلنا أربعة: الإنسان بالطبيعة والإنسان بالإنسان، فإنسان وإنسان وطبيعة، ومرة نقول الإنسان بالطبيعة والإنسان بالإنسان، وهناك علاقة رابعة وهي الإنسان بالمولى عز وجل. كنا نقول ماذا؟ كنا نقول قبل أيام بأن القرآن الكريم طرح العلاقة الاجتماعية ذات أربعة أبعاد لا ذات ثلاث أبعاد، طرحها بصيغة الاستخلاف، وشرحنا فيما سبق صيغة الاستخلاف، وقلنا بأن الاستخلاف يفرض ماذا؟ أربعة أبعاد لا ثلاثة، يفرض إنسان وإنسان وطبيعة والله، فصاروا الأطراف أربعة، وطبيعة والله سبحانه وتعالى وهو المستخلف. هذه الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية هي التعبير الآخر عن صيغة تدمج أصول الدين الخمسة في مركب واحد من أجل أن يسير الإنسان ويكدح نحو الله سبحانه وتعالى في طريقه الطويل. بما ذكرناه من الشروط الأربعة وما سبق، دور الإنسان في المسيرة التاريخية توضح أن الإنسان هو مركز الثقل في المسيرة التاريخية، وتوضح أن الإنسان هو مركز الثقل لا بجسمه الفيزيائي وإنما بمحتواه الداخلي، وهذا المحتوى الداخلي توضح أيضا من خلال ما شرحناه أن الأساس في بناء هذا المحتوى الداخلي، ما هو الأساس؟ هو المثل الأعلى الذي يتبناه الإنسان، لأن المثل الأعلى هو الذي تنبثق منه كل الغايات تنبثق منه كل الغايات التفصيلية، والغايات التفصيلية هي المحركات. قلنا الغائية هي المحركة للإنسان، هي المحركات التاريخية للنشاطات على الساحة التاريخية. إذن بناء المثل الأعلى وتبني المثل الأعلى هو في الحقيقة الأساس في البناء، في بناء المحتوى الداخلي المن للإنسان. ومن هنا ظهر هذا الدور، ظهر دور هذا البعد الرابع. بعد ماذا الرابع؟ وهو الله عز وجل. ما لم نتبنى البعد الرابع وهو المثل الأعلى الحق وهو الله عز وجل، فإن البشرية تبقى بلا تطور ولا تقدم ولا حركة تاريخية، بل سوف تعيش التكرار، ويبدأ كل مثل يأكل نفسه ويموت وتضمحل البشرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.